السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يعيننا على ما قصدناه، وأن يوفقنا لإدراك هذه المسائل والإتيان على هذا الباب حتى يكون عونا لنا على العلم النافع، وأن يكون بلغة لنا فيما نأتي إليه من هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج. والآن لعلنا أن نبتدي فيما أردناه من هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. نعم. عرفتم فيما مضى تقسيم الفقهاء رحمه الله تعالى كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، وهذا معلوم أصله، وأن الكتاب هو ما اشتمل على الأبواب والفصول، وهو في أصله بمعنى الجمع، وهذا تقدم بيانه كثيرا. وقال هنا كتاب المناسك، ويعبر كثير من الفقهاء وكثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى بكتاب الحج، وإنما المؤلف رحمه الله تعالى اختار التعبير بالمناسك هنا تبعا لأصل هذا الكتاب، وهو كتاب المقنع، فإنه عبر بهذه العبارة وهي قوله كتاب المناسك. وأيا كان ذلك، فإن كلا التعبيرين دالين على المقصود والمراد. والتعبير بالمناسك، والمناسك جمع منسك، وذلك بمعنى التعبد، فإن النسيكة في الأصل هي الذبيحة، ثم أطلقت وقصد منها أي عبادة يتعبد الإنسان بها، أي عبادة يتعبد الإنسان بها. فلما كان الحج مشتملا على أنواع من العبادات متنوعة، صدق عليه عند الفقهاء رحمهم الله، أو تتابع الفقهاء على تسميته بذلك، وهو كتاب المناسك. فهو يشتمل على عبادة مالية وعبادة بدنية وتنقل في تلك المواطن وذبح وهدي وغير ذلك وطواف وسعي إلى غير ذلك من العبادات. فلأجل ذلك يعني، وهو في الحقيقة عبادة واحدة، فناسب في هذا أن يطلق عليه كتاب المناسك. وأيضا يقال كتاب الحج، وسيأتي تعريف الحج في أول كلام المؤلف هنا. نعم.
يقول رحمه الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم بالبدر
والمكلف الغالب. قال الحج، وكأنه أراد بذلك أن يبين ما ذكره في جعله كتاب المناسك، بأن المناسك هي الحج والعمرة، بأن المناسك هي الحج والعمرة. يقال الحج بفتح الحاء، وهذا هو الأشهر والأكثر، ويقال الحج بكسر الحاء، لكن في هذه العبادة الأكثر فيها أن يقال الحج بالفتح، ولذلك يعبر الفقهاء كثيرا فيقولون هو عكس شهر ذي الحجة، فإن شهر ذي الحجة الأكثر فيه الكسر، كسر الحاء، بأن يقول ذي الحجة ويصح ذي الحجة. نعم. فإذا هو الحج بفتح الحاء في الأشهر. نعم. والحج بمعنى القصد، ويخصه بعض أهل اللغة بأنه القصد إلى أمر شريف أو أمر معظم، فلا يقال يعني حججت أو قصدت، حججت لشرب الماء أو لشراء كذا وكذا، وإنما يكون الحج وإطلاقه في أمر عظيم أو أمر كبير. وكما قلنا من أنه بمعنى القصد، ولأجل ذلك تجدون أنه يقال الحاجة، لأن الحاجة هي الشيء الذي يقصده الإنسان وقد لا يفصح عنه. ومن أجل ذلك أيضا يقال المحجة للطريق، لأن الطريق تقصد ذهابا ومجيئا، تقصد ذهابا ومجيئا. ومنه سميت الحجة حجة، وهي البرهان والدليل، لأنها هي السبيل الذي جعلت ذلك ينتحي ذلك القول أو يقصده، فلأجل ذلك سميت الحجة حجة. وهو في الشرع العبادة العظيمة المشتملة على الأقوال والأفعال والتي تقصد في زمن مخصوص في مكان مخصوص. نعم. وأما العمرة فهي أيضا تأتي بمعنى الزيارة، ويخصها بعض أهل اللغة أيضا كتخصيصهم للحج بأنها الزيارة لأمر شريف. نعم. وهي في الاصطلاح أو في الشرع هي قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في غير زمن مخصوص، لأنها لا تختص بزمان، لأنها لا تختص بزمان. قال: الحج والعمرة واجبان. هنا جعل الوجوب للحج والعمرة على حد سواء، وليس هذا بمقصود للمؤلف رحمه الله تعالى، وإنما أراد بذلك الإشارة إلى وجوبهما. ولا يدل ولا يفهم من كلام المؤلف أن وجوب العمرة كوجوب الحج، ولأجل ذلك فإن الحج واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين يعني أكثر من إجماع أهل العلم، فإنه لا يختلف أحد من أهل الإسلام في وجوب الحج وتحتمه ولزومه ووجوبه. وأما دلالة الكتاب فإن الآيات في ذلك متنوعة، من أشهرها قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تؤخذ دلالة الوجوب من قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وإن كان هذا الدليل يأتي عليه اعتراضات قد تكلم عليه غير واحد من أهل العلم، لكن هذا الدليل قد ذكره ابن جرير وذكره غيره، بمعنى أتم الحج يعني أقيم الحج، وليس هنا الإتمام بمعنى الإكمال لما ابتدئ، فيكون الدليل في ذلك صالحا. ويقول بعضهم يعني أيضا في وجه الاستدلال بهذه الآية: أؤتوا بهما تامين، أتم الحج والعمرة يعني أؤتوا بهما تامين، وهو بمعنى وأقيموا الحج والعمرة لله. ودلالة السنة أيضا مستفيضة منها حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وقصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في الصحيح، ومنها حديث الأقرع بن حابس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. والعمرة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا واجبة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند الشافعية والمالكية. ووجه وجوبها ما جاء في قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. إذا قلنا بأن المعنى أؤتوا بهما تامين، فهو أمر بابتدائهما، ويدل لذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال العمرة قرينة الحج في كتاب الله، العمرة قرينة الحج في كتاب الله. وإذا قيل ذلك بمعنى أنها تأخذ حكمه، أنها تأخذ حكمه. وجاء في ذلك جملة من الأدلة استدل بها أهل العلم على وجوب العمرة، منها لما ذكرت سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يستطيع الحج، فقال في حديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وجاء أيضا في بعض الروايات لما ذكر مباني الإسلام وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر. ومما يعني حمل الحنابلة على القول بالوجوب، وإن كان في بعض هذه الأدلة يعني شيء من الأخذ والنقاش، هو تتابع الصحابة على القول بوجوبها. ومن المعلوم أن من أصول الحنابلة الأخذ بقول الصحابي، فكيف إذا تتابع جملة من الصحابة منهم عمر وابن عمر وابن عباس وجملة كثيرة وعائشة وغيرهم قالوا بوجوب العمرة، ولم يعرف أن أحدا قال بعدم الوجوب إلا أن ذلك نقل عن ابن مسعود، نقل شيئا من ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أيضا الأدلة ما جاء في حديث عائشة في البخاري لما قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذا قيل بوجوب العمرة فإنه أيضا من قال بوجوبها عاد فقال هل تجب على الناس جميعا أو أن وجوبها خاص بغير أهل مكة أو من لم يكن حاضر المسجد الحرام، فإن في أحد قولي الحنابلة أنها لا تجب على غير على حاضر المسجد الحرام، ولكن المشهور المذهب وهو ما عليه الفتية أن الوجوب هنا شامل وعام، شامل أهل مكة كغيرهم، وأنه ما جاء في بعض الأحاديث أو الألفاظ التي يفهم منها عدم أمرهم بالحج فإنما يكون ذلك متوجها على عدم لزوم الهدي لهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أو أن يكون المراد تركهم للعمرة في وقت الموسم، تركهم للعمرة في وقت الموسم لئلا يخلو البيت من طائف، أو لئلا يخلو البيت من حاج أو معتمر، لأنهم إذا اعتمروا مع أهل الموقف ربما لا تحملهم نفوسهم على أن يعتمروا في سائر السنة. ولقائل أن يقول هل يتصور أن مكة تخلو من طائف؟ ما يراه الناس من ازدحام ومن كثرة الناس فإنما هذا في عصور قريبة جدا، ولم يكن ذلك مألوفا أو معروفا فيما مضى. فلو سألتم بعض كبار السن في عام 77 هجري 78 هجري كان في رمضان لا يصلي في الحرم صلاة الليل ما لا يجاوز 70 رجلا والثمانين رجلا، يعني كبعض المساجد الصغيرة التي الآن يؤمها الناس لمثل تلك الصلاة. فهذا يعني في وقت قريب ليس في أيضا ما مضى من فيما مضى مع يعني عدم انتشار الأمن أو حصول قطاع الطريق الذي أيضا يقل معه الوافد على هذا البيت. فبناء على ذلك كان لأهل العلم في مثل هذا مأخذ ظاهر وبين. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بوجوب الحج والعمرة, بوجوب الحج والعمرة في أصله, وأيضا عموم وجوب العمرة على سائر الناس. قال: على المسلم الحر المكلف القادر. هذا بيان على من يجب الحج ومن يجب أو تجب العمرة. فالمسلم يخرج الكافر, وذلك لأنها عبادة, ومن المتقرر أنه لا تصح عبادة بغير نية, والكافر لا نية له. ومعلوم ما يتعلق بذلك من أن الكلام هنا في تعلق الوجوب بالأداء لا في تعلق الوجوب بالحساب, فإنه الحساب يحاسب الكافر على كل الأعمال التي تجب على المسلمين. فما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين. قال: الحر. فالحر هنا يخرج العبد, فمن كان مملوكا فإنه لا يجب عليه الحج, فإنه لا يجب عليه الحج, وذلك لأن الحج عبادة فيها انفاق للمال, والعبد لا مال له. ثم إنها لا تنفك عن وقت طويل, وهو محبوس على منافع سيده, فبناء على ذلك لم يجب عليه الحج. وهذا في قول عامة أهل العلم, لا يختلفون في ذلك, لا يختلفون في ذلك. ولا يختلف الحكم فيما لو أذن له سيده أو لا. وسيأتي من القول في حكم هذه المسألة في قول المؤلف رحمه الله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. قال: المكلف. المكلف يشمل العاقل والبالغ. فلا يجب, الحج على غير العاقل كالمجنون ونحوه, للحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة. كما لا يجب على غير البالغ من الصغار ونحوهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة, عن المجنون حتى يعقل, وعن الصغير حتى يبلغ. قال: القادر. لما كان الحج من العبادات التي تحتاج إلى قدرة وبلغة يتبلغ بها الحاج حتى يبلغ ذلك المكان ويؤدي تلك المناسك ويتعطل عن الأعمال والأشغال, فإنه من عظيم سعة رحمة الله جل وعلا بعباده أن اشترط في وجوبه القدرة عليه. فمن تعذر عليه, تعذرت عليه القدرة, إما لانشغاله بكسب ولده والإنفاق على نفسه, أو كان لا يجد قوة في المسير وبلغة في الطريق, فإنه لا يجب عليه الحج في ذلك. وأصل هذا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بمعنى القدرة, ومتى يكون الإنسان قادرا ومتى لا يكون. نعم. نعم. قال: في عمره مرة على الفور, يعني أن الحج لا يتكرر ولا يجب على المكلف أو على المسلم إلا مرة واحدة, فإذا أدى حجته فقد بريت ذمته. ولأجل ذلك قال فقهاء الحنابلة, أو ذكر الفقهاء رحمه الله التعليل في تأخير الحج عن الصيام والزكاة والصلاة. قالوا: فإنه ابتدأ بالصلاة لعظمها وتكررها, وثني بعد ذلك بالزكاة لأنها قرينتها, وأتي بالصيام لأنه يتكرر في كل عام. ولما كان الحج لا يكون في العمر إلا مرة واحدة جعل بعد ذلك, وعلى هذا جرى ذكر هذا في الأحاديث الكثيرة في ذكر مباني الإسلام، ولم يخالف في هذا إلا ما جاء في البخاري في بعض روايات حديث ابن عمر أنه قدم الحج على الصوم، وإلا فسائر الروايات والأحاديث في هذا آتية على هذا النسق وعلى هذا الترتيب. وكما قلنا بأنه واجب مرة واحدة، ويدل لذلك دلالة صريحة حديث الأقرع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ومن جهة أخرى يدل لذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر. متى كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها كانت في شهر ذي القعدة إلا التي مع حجته صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. نعم، ولا يصح أنه اعتمر في رجب، وإن كان شيخنا الشيخ باز رحمه الله يرى أنها زيادة وأن الزيادة من الثقة مقبولة، فيرى أنه اعتمر خمسة عمر، ولكن الذي تتابع عليه أهل العلم أنه إنما كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. نعم، قال على الفور، التعبير هنا بقوله على الفور مقابل لتعبير آخر مشتهر عند أهل العلم من الأصول والفقه وهو التراخي، وذلك أن الواجب إما أن يكون واجبا متراخيا أو واجبا على الفور فوريا لا يجوز تأخيره ولا التواني عند وجود شرائطه واكتمال ما يعني أدل أو شروط وجوبه على المكلف. فهنا يقول بأنه واجب على الفور، والفقهاء رحمهم الله ينصون على المسائل إما على سبيل التنبيه عليها لأنه يكثر الخطأ فيها أو لكثرة وقوعها أو لوجود المخالف فيها. فلما كانت مسألة الحج مما جرى بين أهل العلم خلاف هل هي على الفور أو على التراخي، فإن المؤلف هنا أثبت أنها على الفور، وهذا هو كما هو مشهور مذهب الحنابلة، فإنه أيضا وقول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية الذين يقولون بأنه واجب على التراخي. وهذه راجعة إلى مسألة أصولية بحل الأمر في أصله على الفور أو على التراخي، والخلاف في هذا طويل ولعلكم درستموه في مادة أصول الفقه، لكن نقول هنا بأن الحج على الفور يدل لذلك عمومات الأدلة في الشرع: استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن هذا مقتضى الأمر في الأصل أنه يقتضي المبادرة والاستعجال، ولما جاء في الأدلة تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أراد الحج فليتعجل. وهذه الأدلة وإن كان في بعض أسانيدها مقال إلا أنها معتضدة بالأصل وهو الأحاديث الدالة أو الأدلة الدالة على الاستباق وعلى الأصل العام وهو أن مقتضى الأمر هو المبادرة والإتيان بالفعل وعدم التواني أو التأخر عنه ولأنه كما ذكر أهل العلم في الاعتراض على من قال بأنه على التراخي أنه إذا قيل على التراخي فإما أن يقال بأنه التراخي إلى وقت محدد يجوز للإنسان أن يؤخره إليه أو إلى غير وقت محدد، فإن كان إلى وقت محدد فلا بد من دليل يدل على أنه يجوز التأخير إلى ذلك الوقت، ولم يأتي في الأدلة شيء يدل على أن الإنسان له أن يؤخره إلى حد محدد، أليس كذلك؟ فهمتم؟ يعني هل نقول مثلا أن على التراخي يعني إلى 5 سنوات أو إلى 6 سنوات؟ إذا كان كذلك فنحتاج إلى دليل يدل أنه يجوز التأخير إلى 5 أو 6 سنوات. فلما لم يوجد بطل هذا الأمر. وإما أن يقال أنه يجوز التأخير إلى غير وقت محدد، فإذا كان يجوز التأخير إلى غير وقت محدد فإن هذا يناقض الوجوب، فإنه لو مات وأنت تجيز له التأخير فإنه لا يطالب بهذا ولا يحاسب عليه، فدل ذلك على أنه يجب على الفور. وأما يعني مأخذ الشافعية بأنه يعني فرض في السنة 6 أو 5 وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة التي تلي موته وهي 10، فنقول هنا بأنه على فرض بأن الوجوب نزل في ذلك، لأنها نزلت آية وأتم الحج والعمرة لله، لكن هل الآية الوجوب التي نزلت في هذا هي هذه الآية أو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ فنقول حتى ولو قيل بأن الآية قد سلم بأنها نزلت في ذلك وأنها دالة على الوجوب فإن ذلك ليس بدال على أن الفور أن الحج على التراخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليؤخر الحج إلا لعذر أو لما هو أتم في حقه وأوجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك حتى استقر الأمر وأتت الوفود، ثم بعد ذلك طهر البيت من أهل الشرك وممن يحج وهو عار من المشركين، واستقر ذلك الأمر وحج وتنادى أهل الإسلام فاقتدوا واستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كان أحد أو بعض المسوغ لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الحج إلى ذلك الوقت وذلك الـ 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 يعني ذلك العام. نعم. نعم. وفي العمرة نعم قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. لما كان قد فهم مما سبق من قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الحج واجب على المسلم الحر المكلف القادر، أراد المؤلف أن يبين الحكم في من نعم في من تلبس بالحج من هؤلاء الذين لم يجب عليهم ثم انتقلوا إلى من اكتملت الشروط في حقهم، فهم في هذه الحال هل يكونوا ممن يؤدون واجبا أو ممن يفعلون مستحبا أو ممن يفعلون مستحبا، لأن ما سوى هذه المسألة ظاهر، إن اكتملت الشروط قبل فعل هذه الفريضة فابتدأوها والشروط مكتملة فالحج فرض لازم وهم مؤدين للواجب، أليس كذلك؟ وإن كان قد أنهوا هذه الفريضة ولم تكتمل الشروط في حقهم فإنما أدوا نفلا كما سيأتي، لكن إذا كان الأمر متأرجحا بين هذا وذاك فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه، فهنا قال فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، فكأنه أراد في ذلك أن يجعل المسألة على قسمين، يعني لا يقال بأن من اكتملت الشروط عليه في أثناء الحج بأنه أدى الحج فرضا سقط عنه تبعته إلى يوم القيامة، ولا يقال أن من اكتملت الشروط له في أثناء الحج أن حجه نفلا لا بد أن يعيدها، ولكن جعل ذلك مقسما، فإن كان الحج الذي ابتدأه هذا الرقيق نعم أو هذا الصغير قد انتقل إلى كونه واجبا عليه بأن زال رقه أو بلغ من صغره قبل عرفة فإنه يكون حجا واجبا، فإنه يكون قد أدى ما عليه من الفريضة الواجبة. فإن قال قائل هذا يخالف الأصل، والأصل أن العبادة اعتبارها بابتدائها، أليس كذلك؟ العبادات العبرة بابتدائها، فبناء على ذلك لو أن شخصا أحرم قبل دخول رمضان ثم دخل رمضان فلا يعتبر له فضل عمرة رمضان. نعم، فهنا ما سبب جعل الحنابلة هذه المسألة داخلة في حكم من أداها وقد اكتملت الشروط في حقه؟ قالوا بأن أصل هذا هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، من أنه قال أيما عبد، أو أن العبد إذا أعتق قبل عرفة أو قال بعرفة فقد تم حجه وسقط فرضه. قالوا ولأن ابتداء الأعمال إنما هو بالحج بالوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة. نعم، قال هنا فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. نعم، هنا أطلق المؤلف رحمه الله تعالى الحكم بالنسبة لكونه بعرفة، وإن كان كثير من الحنابلة أنهم يقيدون ذلك بأن لا يكون طواف أن لا يكون سعى سعي الحج مع طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سعى فالسعي شيء محدد وقد أداه وانتهى، أما الوقوف فليس شيئا محددا، سواء وقف نصف ساعة أو وقف ساعة أو وقف اليوم كله فإنه يدخل، فيعتبر له حتى ولو كان بعض وقوفه مستحبا، أما تلك فإنها لا تعاد، فإنها لا تعاد وقد سقطت منه. هذا على كل حال هو مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة كما هو مذهب الشافعية أنه لا يختلف الحكم بين أن يكون سعى مع طواف القدوم أو لم يكن سعى، فإنه إذا بلغ بعرفة أو زال رقه بعرفة فإنه يتم حجه، وإذا كان قد سعى مع سعي القدوم فإنه يعيد السعي، كالذي يعني يمكن أن يقاس ذلك على الصغير الذي صلى الصلاة في وقتها وهو صغير ثم بلغ بعد ذلك والصلاة حاضرة في وقتها، فإنهم يقولون يعيد، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. نعم، هنا قال والجنون والصبا في الحج بعرفة. الجنون هنا يتعلق به، أو نتركها إلى المسألة التي بعدها. قال وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، هذا إذا كان في الحج. طيب إذا زال الرق أو الصغر في العمرة فهل تسقط بها الفرضية ويزول بها الوجوب؟ فيقول أنه ما دام أنه هنا في الحج يكون الابتداء بعرفة لأنها يعني هي الحج كما جاء في الحديث وهي ابتداء أعماله، فجعلوا العمرة على سبيل القياس كذلك، فإنه لما كان أول أعمالها هو الطواف وهو أعظم أعمالها، فإنه إذا كان قد جرى له ذلك قبل الطواف فإن عمرته تكون واقعة وموقع الفرض ومزيلة له عن الوجوب، فتكون قد صحت عنه في تلك الحال. أما إذا كان زوال الرق أو بلوغه بعد الطواف فيقولون بأنه قد شرع في التحلل وانتهى من أعمال العمرة، فبناء على ذلك تكون هذه عمرة واقعة موقع النفل ويلزمه بعد ذلك عمرة أخرى. نعم. نعم، قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني كأنه أراد أن يبين الحكم لما ذكر أنه غير واجب عليهما، فهل الحكم بالنسبة لهما أنه لا يشرع لهما الفعل، أو أنه يشرع لهما على غير سبيل الوجوب؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، فيكون مستحب له أن يفعله سواء كان الصبي أو العبد، سواء كان ذلك الذي يفعل الحج صبيا أو كان عبدا، فإنه يستحب له فعل ذلك، فإنه يستحب له فعل ذلك. لقائل أن يقول هنا فيما مضى قال: فإن زال الرق والجنون والصبا، ثم هنا قال: وفعلهما من الصبي والعبد، ولم يقل هو من المجنون، فلما فرق بينهما؟ وهل هذا مقصود أم أنه غير مقصود؟ نعم، كثير منكم درس كتاب الحج، المفروض أنها عارف. هذا الشيخ محمد. طيب والصبي؟ والصبي طيب إذا كان غير مميز؟ وقال والصبي هنا، والدلالة على أن الصبي سواء كان صغيرا كابن شهر أو بن يوم أو كان ابن عشر أو 12 سنة. نعم، المجنون أو الصبي. هو لما قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، وترك المجنون، الفقهاء ترى دقيقين في عباراتهم، كأنه يفهم من هذا أن فعله من المجنون لا يكون، وهذا صحيح، وهذا مقصود عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. أما فرقهم بين الصبي والمجنون مع أنهما على حد سواء في بعض الحال، يعني إذا كان الصبي صغيرا غير مميز، فقالوا لأن الأصل أنه من لم تكن له نية فإنه لا يصح له عمل، وإنما استثنينا الصبي في هذه المسألة لمجيء الدليل، فإن تلك المرأة كما عند مسلم في صحيحه رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقالوا استثناء الصبي لمحل ذلك الدليل، وأما الأصل فإنه من لا تصح نيته لا يصح فعله، لا يصح فعله. وإن كان القول بصحة تنفل أو إحرام المجنون قول وجيه، قال به بعض الحنابلة أيضا، وقال به الشافعية رحمه الله تعالى. فهذا يعني حتى لو قلنا بأن الأصل أنه لا تصح من المجنون، لكن لما كان المجنون كمثل الصبي غير المميز على حد سواء في كونهما لا يعقلان، فإنه لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الإنابة عن الصبي في تلك الحال، فإنه يمكن أن يقال عن المجنون كذلك سواء بسواء، وليس ذلك ببعيد، وليس ذلك ببعيد. إذن هذا يدل على نحو ما ذكرنا، ويبين ما الفرق بين العبارتين في قوله وفعلهما من الصبي والعبد، وفي المسألة الأولى فإن زال الرق والجنون والصبا، فإن زال الرق والجنون والصبا. هنا اعتبار النفل من العبد إنما هو إذا كان قد أذن له سيده، أما إذا لم يأذن له سيده فإنه لا يصح منه الحج، فإنه لا يصح من الحج، لأن منافعه ووقته محصور ومقصور ومملوك لسيده ولم يبذله له، فلذلك لم يكن له ليفعل الحج والحال هذه. لكن لسائل أن يسأل فيقول: الآن نحن قلنا بأن الحج على العبد غير واجب، وذلك نعم لأنه منافعه مملوكة على سيده. طيب ما دام أن سيده قد أذن له فلما لم تقولوا بأنه قد أدى الواجب الذي عليه؟ أليس كذلك؟ فلما لا يسقط عنه الوجوب في تلك الحال؟ نعم ايش النص؟ نعم وغيره من جهة المعنى ما دام انه الامر في التعليم. الفهيد كلكم من اللي منكم ما درس كتاب الحج؟ يعني يمكن 3 أو 5 انا لا ارى اكثركم يعني في المستويات العليا. العلم عزيز وما أحوجنا إلى كثرة التكرار وسؤال الله التوفيق. إيش كان السؤال؟ ها؟ نعم أولا فإن العبد حتى وإن قيل هنا بأنه لما أذن له صح منه النفل، لأننا فيما ذكرنا أولا أن العبد أو أن الحج عبادة فيها بذل مال وفيها بذل للجهد والبدن، أليس كذلك؟ وفي كل الأحوال لا يتأتى من العبد إيش بذل ذلك على وجه الكمال، هذا من جهة التعليل. ثم إن النص جاء في أيما عبد حج ثم زال رقه وجبت عليه حج فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. نعم لكنه هو مهما قيل بأنه قد أذن له السيد فإنه لا ينفك عن شائبة من ضعف تلك الحال التي هو فيها. أولا المال ليس ماله، ثم ذلك الوقت إنما هو ملك سيده، هو الذي تبرع له بذلك الوقت ليحج فيه، فشائبة الضعف أو حصول الضعف في تلك العبادة حاصل، كما أن النية من الصبي أيضا صائرة، يعني حتى وإن أدى العبادات على أكمل وجه إلا أن نيته كانت ضعيفة فإنه إنما يحرم بإذن وليه ولا يتم له تمام استشعار ذلك العمل، فلذلك وجب عليهما جميعا أن يعيدا إذا بلغ الصبي وزال رق الرقيق. نعم هنا الشيخ بن عثيمين يعني كأنه مال كثيرا إلى القول بأنه إذا استأذن يزول عنه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على عدم ذلك وأنه لا يغير من الحكم شيئا، لا يغير من الحكم شيئا. نعم
والقادر من أنكر الوجوب ووجد جزاء مرفوضا صالحين بعد ما ضاق واجبات من
نعم قال والقادر، هذا كما ذكرنا بأنه بيان لسبب أو للقدرة لشرط القدرة التي جاء في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال هنا من أمكنه الركوب، ولم يقل من وجد زادا ومركوبا، لأنه قد يجد ذلك ولا يستطيع الركوب كما جاء في حديث المرأة إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل ذلك إذن أنه لا بد أن يكون يمكنه الركوب. قالوا ووجد زادا ومركوبا، بمعنى أنه إذا لم يجد زادا ولا مركوبا فإنه لا يحج حتى ولو جاء وقال أستطيع أن أذهب ماشيا، حتى ولو قال أستطيع أن أذهب ماشيا. هذا على كل حال هو مشهور مذهب الحنابلة في أنه لا بد للحاج أن يجد زادا وراحلة أو مركوبا، واستدلوا في هذا بأن هذا مفسر في بعض الأحاديث قد رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عن جملة كثير من الصحابة، عن جملة كثيرة من الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة، وجاء ذلك في الآثار كثيرا، فدل على أنه يحتاج إلى زاد وراحلة، وأن هذا هو الذي يحصل بها القدرة، هي التي يحصل بها القدرة. وهي أن الغالب أن الحج يكون بعيدا على الناس مناله، فلا ينفكون من الحاجة إلى زاد يتزودون به في أسفارهم، وراحلة يرتحلونها ويخف معها عناء سفرهم نعم. وهنا قالوا صالحين لمثله، واعتبروا أيضا أن تكون صالحة لمثله، فلو كانت دون ما يعتاده أو لا يأنس بها ولا يستقر عليها فإنها لا تكون كذلك. من أين لهم مثل هذا التعليل؟ فإن قولهم صالحين لمثله لم يأتي في شيء من الأدلة، فإما أن يكون قول الفقهاء هنا نوع تحكم، وإما أن يكون لهم مأخذ. هم قالوا بأنه أو اعتبروا صالحين لمثله، كما هذه هي عبارة الزاد فإنها عبارة جملة أو أكثر الأصحاب، وذلك لأنه قال جاء في الآية من استطاع إليه سبيلا، وإذا كانت غير صالحة لمثله فإنه يكون عليه في ذلك كلفة وغير قدرة، ويكون فيه عليه مشقة بالغة، والمشقة البالغة مرفوعة في هذا، أليس كذلك؟ ولهذا أيضا قد يؤخذ ذلك من حديث المرأة: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لكن ليس في الحديث أنه لا يمكن أن يثبتوه أو يعينوه أو يحفظوه أو يجعل له بعض المراكب كالعمارية أو غيرها التي يمكن أن تكون ملائمة له. فدل إذن على أنه لا بد أن يكون ذلك المركوب صالحا لمثله، فمن هذا أخذ الحنابلة ذلك واعتبروه، وإن كان بعض الحنابلة وقول لبعض الفقهاء أنه يعني أطلقوا ذلك ولم يقيدوه، وجعلوه وجد زادا وراحلة وأطلقوها. هنا إذا قلنا بأن وجود الزاد والراحلة معتبر، فإن الفقهاء رحمه الله فقهاء الحنابلة قيدوا ذلك بأن يكون لمن كان أكثر من مسافة القصر، أما من كان من حول أهل مكة والقرى المتاخمة لها أو المقاربة لها فإنه يلزمهم الحج حتى ولو لم يجدوا زادا، حتى ولو لم يجدوا راحلة، حتى ولو لم يجدوا الراحلة، لأن هذا يعني ليس فيه مشقة بالغة ولا بعد كثير. فوالله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال يعني الراجلة الذين يمشون على أرجلهم، فدل على أنه يكون ذلك ويحصل. فلأجل هذا جعل الفقهاء المسألة على هذين الأمرين، وإن كان يعني الإمام مالك وبعض الفقهاء قالوا بأنه لو كان بعيدا جدا ويستطيع المشي فإنه يلزمه في تلك الحال، ما دام أنه يستطيع أن يتكسب في طريقه أو له صنعة ونحو ذلك ويحتمل المشي فإنه يمشي إليه. لكن ما ذكرت لكم ما أخذه ظاهر من جهة الاستدلال في الآيات، وأيضا قول الصحابة، وله يعني شيء من التفصيل المناسب لمثل هذه الحال القريب والبعيد. نعم، بعد قرأت هذه بعد القضاء. قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هنا قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، لما كان الحج فيه سفر وانتقال وارتحال وترك للأهل، فإنه لا بد أن يكون القاصد الحج أو طالبه أو مريده تاركا لأهله ما يكون كفيلا بحوائجهم، قاضيا لواجباتهم التي أوجب الله ذلك عليه من القيام بها لزوج أو ولد أو نحو ذلك. وذلك لأنه جاء في الأحاديث: كفى بالإنسان إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. فلأجل ذلك فإنه لا ينفك عن أن يجد ما يقضي الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. قالوا فإذا كان ثم حوائج لا ينفك عن الحاجة إليها فإنه أيضا يقدمها على حجه ولا يعتبر في تلك الحال قادرا، فلا يعتبر في تلك الحال قادرة. ولهذه المسألة الحقيقة أمثلة كثيرة جدا، ولا ننفك عن الحاجة إلى شيء من ذكرها. على سبيل المثال، لو كان للإنسان عند الإنسان مثلا 20,000 وحضر الحج وأراد أن يحج، وهو أيضا في الوقت نفسه قد جمع هذه النقود لشراء سيارة يتنقل بها إلى عمله ويقضي بها حاجة أهله، فهل نقول بأن هذا قادر للحج محصل للزاد والراحلة أم لا؟ لا، لأن السيارة في هذا الوقت من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها. ولذلك يقول الفقهاء حتى ولو كان عنده كتب علم يحتاج إليها فهي من الحوائج الأصلية، لا يحتاج إلى بيعها. وينصون إذا كان عنده نسختين من الكتاب الواحد فإنه يبيع إحداهما في تلك الحال. وذكر هذه صاحب المغني وذكرها كثير من شراح الزاد وكثير من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى. فإذا لا بد أن يكون واجدا للحاجة الأصلية. لو كان الإنسان عمله في مثلا بعض الصناعات وقد اشترى آلة 300,000 لأن صنعته وتكسبه إنما يكون بذلك، كرافعة يرفع بها الأشياء الثقيلة أو نحوها، وجاء الحج، فهل نقول بأن هذا قادر أو غير قادر؟ هو آلة 300,000 يعني بأكثر أو بقرابة 80,000 دولار، ها؟ قادر ليس بقادر أبدا. ولذلك ينص الفقهاء على أنه إذا كانت رأس مال تجارة تقوم على حاله وحاجته فإنه لا يأل، لأنه لو باعها يمكن أن يقضي حاجة الحج لكنها تنقطع حاجته، تنقطع حاجة في التكسب لأهله وينقطع عمله وربما يتضرر تضررا كثيرا. ولذلك بعض الفقهاء أورد إذا كان يستطيع أن يبيعها ويشتري أقل منها، فهذه فيها محل تردد، وإن كان يعني شراح قالوا بأنه لا يحتاج إلى بيعها حتى ولو كان يجد أقل منها أو أصغر. مثل ذلك على سبيل المثال من الأمثلة التي تكثر في هذا الوقت كثيرا، إذا كان في وظيفة ولم يعط إجازة ليذهب إلى الحج فهل يكون قادرا؟ بمعنى أن يذهب ويترك عمله أو لا يكون قادرا؟ هذه أبي ها؟ غير قادر. طيب لو كان دارسا في كلية ها؟ لم يؤت إجازة، قال الشيخ سنحضرك أو نغيبك، غير قادر. تأملوا قليلا بعض الأشياء ترى يكون فيها، فإن كان يفوت عليه بهذا العمل الوظيفة فنعم، لكن إذا كان يفوت عليه الدراسة والدراسة قليل يعني ما يصل إلى حد الحرمان فقد يكون له فرجة في ذلك وفرصة، نعم ليست بمانعة من لزوم الحج عليه في تلك الحال. إذن ما ذكره الفقهاء هنا من قضاء الواجبات الشرعية والنفقات الشرعية سواء كان مما يحتاج إلى أن يخلفها لأهله وقت غيابه، أو كان مما يحتاج إليها هو في ذهابه ومجيئه، أو كان ذلك مما يحول بينه وبين قوام حياته إذا رجع إلى أهله، كل ذلك يحتاج أو يكون لازما حتى يكون قادرا. الديون هل هي مانعة من القدرة أو لا؟ الفقهاء رحمه الله تعالى ينصون كثيرا، ولذلك هذا داخل في قوله والنفقات الشرعية، لأنها يلزمه شرعا قضاء ما عليه من الدين، قضاء ما عليه من الدين، سواء كان ذلك الدين حالا أو كان مؤجلا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمع من أهل العلم، وقول جماعة من أهل العلم. أما كون الدين حالا فلا إشكال فيه، وأما كونه مؤجلا فهنا في حال دون حال يكون الأمر متضحا. إن كان مؤجلا لكنه لا يدخر وفاء ولا يستطيع أن يجمع له، فلا شك أن ذهابه للحج قد يفوت عليه بعض المال الذي يمكن بذله له. لكن إذا كان ذلك الدين المؤجل مما يغلب على الظن تجدد وفاء له، كمثل مثلا الأقساط المقسطة على رواتب الموظفين، فإنها في الأصل أن هذه ديون، وعلى قول الفقهاء عند الحنابلة أنها إيش؟ مانعة من وجوب الحج، ولا يعتبر قادرا على ذلك. لكن في الحقيقة أننا لو قلنا بمثل هذا لا أفضى ذلك إلى أو قرب أن لا يجب الحج على أحد، خاصة في هذا الزمان، لأنه لا ينفك أحد عن أن يكون عليه دين يقسطه، والذي ليس عليه دين يروح يستدين، أليس كذلك؟ ولذلك اعتاد الناس أن كل من انتهى دينا ابتدأ دينا. فظاهر ما جاءت به الأدلة أنها الرفق بالمدين حتى يسد ما عليه وحتى يقضي حاجته. نعم، فلا يبعد فيها في مثل هذه المسألة أن يقال بأن الحج لازم، لا يبعد، لا أجزم بذلك ولا أقطع، ولكني أقول بأنه من جهة النظر والتفقه وما جاء في الأدلة من تعلقها بالقدرة فإنه يصدق عليه بأنه قادر، خاصة وأن ما يتعلق بالدين إنما هو مفهوم مما جاء في دلالة وجوب الحج للقادر وتركه لغير القادر، ولم يكن نصا كالزاد والراحلة جاءت في بعض الآثار ونحوها. فهنا نقول يمكن أن يتعلق إذا أذن له أو لم يؤذن له. طبعا إذا لم يكن يترتب على الإنسان نفقة في حجه كما لو تبرع له، ولم يفت عليه بذلك أيضا شيئا يمكن أن يحصله لقضاء دينه، فإن الدين لا يمنع الحاج من حجه. لكن إذا كان مثلا لو ذهب للحج عطل عمله الذي كان يمكن أن يجمع منه شيئا ويدخر ما يبذله لصاحب الدين، فنقول نعم بأنه لا يحج. لكن لو أذن له صاحب الدين، فظاهر المعنى الذي لأجله أنه إنما منع حتى لا يمنع صاحب الحق من حقه ولا يتأخر عليه فيه، فبناء على ذلك يكون في حل في هذه الحال، وذكر ذلك بعض الفقهاء. وإن كان الشيخ بن عثيمين في شرحه قال بأن حتى ولو أذن له، لأن تعلق الحكم بشغل الذمة لا بإذن صاحب الدين، وهذا فيه شيء صحيح أنه ينطبق على القاعدة من جهة أنه إن نقول في من عليه دين أنه غير قادر فلا يجب عليه الحج، فالأولى له أن يبذل المال للواجب عليه، والواجب عليه قضاء الدين، فما الذي يحمله على أن يوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه ويترك الواجب؟ يعني من جهة هذا المعنى قد يكون له وجه وجيه، لكن إذا قيل بأن هذا يظن أنه سينفك عن الدين ويتعلق به حكم اللزوم ونحو ذلك، وأنه يستطيع قد يتسنى له في هذا الوقت ما لا يتسنى له في وقت آخر، وأن الله قد يحدث له من المال ما يرده، يعني قد يكون فيها شيئا من التيسير. وعلى كل حال يعني ستحتاج إلى شيء من المراجعة وزيادة البحث في تعلق الإذن بحصول القدرة أو عدمها، أو بتحقق القدرة من عدم ذلك. فمن منكم يعني يجد وقتا يراجع هذه المسألة ولو كان الشخص مسافرا؟ أسلمان، خلاص، حسن، طيب، استعمل. بقي وقت كم؟ بقي انت الحين قايل لنا اننا بنخلص هذا في 10 ايام، في عشرة مجالس. ها، على كل حال يعني انتم بين امرين، الحاج سنحتاج الى، وهذه بعد ما جتنا بعض المسائل التي اما ان نفيض في بعض الامثلة الواقعية وهذا قد يأخذ منا شيء من الوقت، واما ان تريدوا ما يعني ان نستعجل، لكن هذا قد يفوت علينا الوقوف على بعض المسائل. فأظن أن الأول أولى من الثاني، وإن شاء الله أننا سنحمل أنفسنا فيما يأتي، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وإلا فثم مسائل حقيقة أنا أظن أنها من أكثر المسائل عدم وضوح، وليس من إشكال فيها في الأصل، في مسائل فيها إشكال في الأصل في الحج لن يعني تجدوا عندي ما يفكها، لكن سنحاول أن نحل بعضها أو نبين مآخذها. لكن من المسائل ما هي إشكالها إنما هو في عدم فهمها، وإلا هي واضحة من جهة الحكم والاستدلال، وهذه إن شاء الله سنجد لها يعني جوابا وبيانا، وأيضا بعض ما استجد من الأحوال والأشياء التي يحتاج إلى تنبيه عليها. وسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.